زال الكلام حول أسباب التعارض ومناشئه، وذكرنا أن هنا أقساما، فالقسم الأول ما كان أسبابا عامة أوجبت توهم التعارض في بعض الموارد مع أنه ليس تعارضا مستقرا، وقد مضى الكلام حول هذه الأسباب العامة. القسم الثاني ما كان أسبابا من قبل نقلة الأحاديث ومن قبل الرواة أنفسهم، وهذا القسم له مناشئ متعددة. المنشأ الأول هو التصرف في النقل، فمن هذا القبيل ما ذكره الشيخ المجلسي الأول عن الصدوق من أنه من أن ذيل صحيحة زرارة الواردة في صلاة المسافر ليس من الصحيحة، وإنما أضافه الصدوق باعتبار أن الفقيه كتاب فتوى وليس كتاب رواية فقط، فلذلك أضاف الصدوق بعض فتاواه في الروايات، أو أنها روايات مرسلة ضمها للروايات المسندة فتوهم أنها منها. ومن ذلك ما أحرزه المحدث النوري صاحب المستدرك في الجزء الحادي عشر من أن الصدوق حذف من الروايات ما لا يوافق معتقده كي لا يكون مخالفا لرأيه، فهذا النوع من تصرف الصدوق عليه الرحمة في الروايات يصبح أحيانا منشأ لتعارض الروايات تعارضا بدويا، كما نبه صاحب مفتاح الكرامة والسيد البروجردي أيضا على أن الذيل في صحيحة زرارة الواردة في كيفية صلاة المسافر ليس من الصحيحة نفسها بمقارنة الصحيحة بكتب الحديث. ومن أمثلة ذلك ما ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب بعد نقل صحيحة الحلبي في باب الحج، حيث أضاف إلى الصحيحة هذه الجملة: وإن كان أوصى بأن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت. وقد توهم صاحب المدارك وصاحب الجواهر وصاحب المستمساك أن هذه الفقرة من ذيل الرواية، مع أن السياق شاهد على أنها رواية أخرى رواها موسى بن القاسم وأقحمها الشيخ الطوسي ضمن صحيحة الحلبي فتوهم أنه فقرة منها وذيل لها. إذن فتصرف الرواة أو نقلة الحديث في الحديث المنقول بإضافة فتوى للحديث أو إضافة رواية أخرى ضمن الرواية من أسباب وقوع التعارض البدوي بين الروايات. المنشأ الثاني الاشتباه في فهم معنى الرواية. حيث روى سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام: ورجل سمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا فلم يحمله على وجهه ووهم فيه ولم يتعمد الكذب، بمعنى أنه اشتبه في الفهم. فمن تلك الموارد ما رواه عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام أنه قال: السنة فريضة. فأخبر محمد بن مسلم الصادق عليه السلام بأن الساباطي ينقل عن أن السنة فريضة، فقال عليه السلام: أين يذهب؟ أين يذهب؟ أين يذهب؟ ما حدثته هكذا، وإنما قلت إنما أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من الفريضة، وفي بعض الروايات من المكتوبة، ولم أقل السنة فريضة. وفي رواية أخرى أن الإمام عليه السلام شكى منهم وقال: لا يحفظون عني. فبملاحظة بعض هذه الشواهد يستكشف أن هناك خطأ عند بعض الرواة في فهم مراد الإمام عليه السلام. المنشأ الثالث النقل بالمعنى، حيث لا إشكال أن كثيرا من الرواة اعتمدوا على النقل بالمعنى، ولا كلام فيه أن الراوي إذا كان من أهل الفهم فالنقل بالمعنى من قبله لا ينافي ضبطه ولا وثاقته إذا كان من أهل الفهم، وقد أجمع علماؤنا على قبول النقل بالمعنى ممن هو من أهل الفهم، ولكن ربما يكون أحيانا اختلاف دقيق في العبارة بين العبارة وبين مرادفها، قد لا يلتفت إلى هذا الاختلاف فالراوي يعتمد على فهمه، مع أنه لو نقل العبارة ربما تغير المعنى أو ترتب أثر على ذلك. مثلا من أمثلة الباب ما رواه صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام أنه قال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، والمسح على الخفين، والتمتع بالعمرة إلى الحج. وعندما روى زرارة هذه الرواية علق عليها فقال: ولم يقل لا تتقوا، وإنما قال لا أتقي. وعلق سيدنا الخوئي قدس سره وقال: أخطأ زرارة في فهمه، فإن الإمام عليه السلام لم يكن يتحدث عن وظيفته الشخصية كي يقال بأنه قال لا أتقي ولم يقل لا تتقوا، بل كان في مقام بيان أن الأمور الواضحة حتى لدى جمهور العامة لا معنى للاتقاء فيها بعد وضوحها حتى لدى جمهور العامة، لأنه يتحدث عن وظيفته الشخصية، فكأنه هو الذي لا يتقي، وأما أن وظيفة الناس فلهم أن يتقوا حتى في هذه الموارد. ومن تلك الأمثلة ما علق به سيدنا قدس سره على هذه الرواية: العصير العنبي خمر فلا تشربه. وهناك نسخة: العصير العنبي خمر لا تشربه. فقال، لا مو هذه الرواية، فقال: العصير العنبي خمر فلا تشربه. يستفاد منه عموم التنزيل، لأن قوله فلا تشربه كأنه فرغ عن كونه خمرا، ولذلك فرع عليه حرمة الشرب، فيستفاد منه إطلاق التنزيل، أي تنزيل العصير العنبي منزلة الخمر في تمام الآثار. أما في قوله العصير العنبي خمر لا تشربه، فهو في مقام تنزيله منزلة الخمرية، لا أن تنزيله منزلة الخمرية قد فرغ منه، فحينئذ لا يستفاد من هذه النسخة إطلاق التنزيل. فهذا الاختلاف الدقيق بين العبارات لا يحرز أن الرواة كانوا ملتفتين إليه بحيث تترتب عليه هذه الآثار. ومن ذلك ما ذكرناه في بحث استصحاب العدم الأزلي، من أنه لو روى ناقل الرواية هكذا: كل امرأة ليست من قريش تحيض إلى الخمسين، كان ظاهرا في أنها سالبة بانتفاء المحمول. وأما إذا قال كل امرأة غير قرشية فإنها تحيض إلى الخمسين، كان ظاهرا في الوصف بالعدم النعتي. فلو كان الوارد في الرواية كل امرأة ليست من قريش لصح جريان استصحاب العدم الأزلي بأن يقال هذه المرأة عندما لم تكن من قريش فهي كذلك. أما إذا كان اللفظ كل امرأة غير قرشية، والغير ظاهر في العدم النعتي، فاستصحاب العدم المحمولي لا يثبت الاتصاف بالعدم النعتي. فهذا الفارق الدقيق بحيث يترتب على أحد اللفظين جريان استصحاب العدم الأزلي ولا يترتب على الآخر، مما لا نحرز التفات الرواة إليه حين نقلهم بالمعنى. ولذلك توقف كثير من الفقهاء ومنهم السيد البروجردي قدس سره في ترتيب بعض الآثار التي تترتب على الدقة التأملية في الناقل، لأنه لا يحرز كون الراوي ممن يلتفت إلى مثل هذه التدقيقات في النقل بالمعنى. المنشأ الرابع من هذه المناشئ هو الخطأ في الناقل، والخطأ في الناقل ربما يحدث نتيجة لطول الفاصل الزمني، كما روي في حق ابن أبي عمير أنه نزل المطر على كتبه فأتلفها، وصار بعد ذلك يحدث عن ذاكرته، فلا إشكال أن الحديث عن الذاكرة فيه معرضية الخطأ في الناقل. وربما يكون الخطأ في الناقل نتيجة كثرة المشاغل، كما ذكر ذلك صاحب الحدائق قدس سره في حق الشيخ الطوسي أنه لكثرة اشتغاله بالتأليف والتدريس لا يخلو حديث، ربما هذه العبارة مبالغة من صاحب الحدائق ولكن لها أصل، لا يخلو حديث في التهذيبين عن خطأ أو اشتباه أو علة متنا أو سندا. وأيد ذلك سيدنا الخوئي قدس سره، يعني أيد كلام صاحب الحدائق في الجملة، وقال إنه في الجملة ثابت عن الشيخ الخطأ في النقل إما في السند أو في المتن. ومن أمثلة ذلك ما إذا كان الخطأ في النقل ناشئا عن عدم التدقيق في الطريق. فمثلا ذكر ابن إدريس في السرائر، في آخر السرائر، عدة مستطرفات عن الكتب، وقال: ومما استطرفناه عن كتاب أبان بن تغلب صاحب الباقر والصادق عليهما السلام، ثم ذكر الروايات. بينما هو نفسه الذي استطرفه، يعني المقدار الذي استطرفه من كتاب شنو؟ أبان بن تغلب، فيه عن أبان، عن رجل، عن الرضا عليه السلام. فكيف يجمع بين هذين الأمرين؟ وأن أبان من أصحاب الباقر والصادق، وبين كونه يروي عن الرضا بواسطة، وفي بعض الأحاديث بواسطتين، مما يكون قرينة على اشتباه صاحب السرائر، إما في دعواه أن هذا أبان بن تغليب، وأنه في الحقيقة كما ذهب إلى ذلك السيد الأستاذ دام ظله أبان بن محمد البجلي ابن أخت صفوان ابن يحيى وليس أبان بن تغليب، أو أنه أخطأ في النقل بعد ذلك في قوله عن رجل عن الرضا عليه السلام. المنشأ الرابع خطأ النساخ. لا إشكال أن الكتب القديمة كانت تعتمد على النسخ باليد، والنسخ باليد معرض للخطأ كثيرا، ولذلك عدة صور. صورة الأولى أن الخط العربي كان يحذف بعض الحروف، فمثلا الألف في الوسط تحذف في كثير من الكلمات، ولذلك ورد الاحتمال، دير بالك على ما استدل به على ولاية الفقيه، ولذلك ورد هذا الاحتمال في مقبولة عمر بن حنظلة حيث ترددت النسخة بين حاكم وحكم، فإني جعلته عليكم حكما، أو فإني جعلته عليكم حاكما. وقيل بما أن الخط العربي يحذف ألف الوسط فالكلمة مرددة بين قوله حكم وبين قوله شنو؟ حاكم. ومن صور الخطأ في النسخ ما ذكره والد الشيخ البهائي الذي نقل أن أغلب نسخ التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي ترجع إليه، فقد ذكر أنه أخطأ النساخ كثيرا في نسخ التهذيبين، فكنا نراجع ونقارن بين ما كتبه النساخ وبين فهرست الشيخ الطوسي وباقي كتب الحديث، ونقوم بالتصحيح على إثر ذلك، مع أن فهرست الشيخ نفسه مبتلى، فإنه ذكر كثير من الأعلام أن حواشي أبي علي ابن الشيخ الطوسي أدرجت ضمن فهرست أبيه، فظن أنها من
كلام أبيه في الفهرست، والحال بأنها حواش منه أدرجت ضمن ذلك. وهذا أيضا من صور الخطأ في النسخ، إدراج المتن، عفوا إدراج الحواشي ضمن المتن. ها؟ عبد الرحيم، ما شفت عبد الرحيم اللي نسخ اللمعة؟ ها. ها. ولذلك ذكر ابن إدريس في تعليقه على نسخة قرب الأسناد كما نقل عنه المجلسي الأول، ذكر في تعليقته على النسخة قال: هذا الأصل الذي نقلنا منه وفيه لحن صريح وكلام مضطرب، وإنما نقلنا عنه ما وجدناه خوفا من التغيير والتبديل، فهو يقر مع نقله عنه أنه نقل عن نسخة ذات كلام مضطرب ولحن صريح. ومن هنا يتبين لنا أن ما درج عليه سيدنا قدس سره من التمسك بأصالة الحس في النقل عن النساخ في غير محله. فمثلا صاحب الوسائل رحمه الله ينقل عن كتاب علي بن جعفر، ولصاحب الوسائل طريق معتبر إلى كتاب علي بن جعفر، لكن لا يعلم أن النسخة التي ينقل عنها صاحب الوسائل من كتاب علي بن جعفر، هل الطريق المعتبر إلى كتاب علي بن جعفر هو طريقه إلى النسخة التي نقل عنها أم لا؟ فسيدنا قدس سره وتبعه شيخنا الأستاذ يدفعون هذا الاحتمال بماذا؟ بأصالة الحس. مقتضى أصالة الحس أن هذه النساخ وصلت لصاحب الوسائل يدا بيد عن كابر عن كابرين بنفس الطريق الصحيح الذي لصاحب الوسائل إلى أصل الكتاب، ألا وهو كتاب علي بن جعفر. فمع تطرق هذه الاحتمالات وهو كثرة الخطأ في النسخ، فمن أين نحرز أن الطريق الصحيح الذي لصاحب الوسائل إلى أصل كتاب علي بن جعفر هو طريق إلى هذه النسخة بتمام ألفاظها ورواياتها؟ فهذا الأمر مشكل إثباته. وأصالة الحس أصل عقلائي لا نحرز بناء العقلاء عليه حتى مع طول الفاصل الزمني بين الناقل وبين صاحب الكتاب كعلي بن جعفر مثلا. لا لا، أصل عقلائي، أصل عملي شنو؟ لا استصحاب ولا براءة، شنو من أصول عملي عندنا؟ هذا مجرد أصل عقلائي. ومن تلك المناشئ يا شيخ إبراهيم التاروتي، التفت إلى هذه النقطة، ومن تلك المناشئ كما ذكرنا إدراج بعض الألفاظ ضمن المتون. فمثلا ذكر صاحب الوسائل صحيحة لزرارة في باب الزكاة، باب 2 من أبواب زكاة الأنعام حديث 7، وفي هذه الصحيحة قال: فإن كانت 25 فزادت واحدة ففيها بنت مخاض، وإن كانت 35 فزادت واحدة ففيها بنت لبون، وذكر صاحب الوسائل فزادت واحدة في الفقرتين بين خطين، فإن كانت 25 فزادت واحدة، جعل كلمة فزادت واحدة شنو؟ بين قوسين. ثم نقل عن الشيخ الطوسي كلاما لأن هذا ليس من مذهبنا فزادت واحدة، ثم نقل عن الشيخ الطوسي كلاما أن هذا إما محمول على التقية أو أنه تقدير من الراوي، يعني الراوي أضافها إلى الرواية وما موجود في الرواية، أو أنه تقدير من الراوي ولا بأس به بعد النظر إلى الروايات الصحيحة. فكأنما الشيخ يبرر هذه الزيادة أن الراوي لو زاد هذه الفقرة ووضعها ضمن الرواية مع أنها شنو؟ ليست من الرواية، اعتمادا على الروايات الأخرى الصحيحة، فإن هذا لا بأس به وغير ضائرين. فمع ورود مثل هذا الاحتمال أن الراوي لا بأس له أن يضيف فقرة بمقتضى المقارنة مع الروايات الصحيحة، فالأمر مشكل جدا. ومن هذه المناشئ تقطيع الروايات الذي دأب عليه شنو؟ صاحب الوسائل بالذات، فإن التقطيع يفقد متن الرواية القرائن السياقية التي لو قرئ المتن متصلا لظهرت وبانت. فمثلا من هذا الباب رواية الحسين ابن أبي العلاء، حيث ورد عندنا ضمن الروايات رواية كأنها مستقلة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك. وأفتى بعض الفقهاء على طبقها أن للوالد أن يتصرف في مال ولده بما يشاء، أنت ومالك لأبيك. ففي رواية الحسين بن أبي العلاء سأل الصادق عليه السلام قال: ما يحل للرجل في مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. قال: فأين قول رسول الله صلى الله عليه وآله للذي أتى إليه وقدم أباه قال: أنت ومالك لأبيك؟ قال: إنما هو جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا رسول الله، هذا أبي ظلمني ميراثي من أمي. فقال أبوه: لقد صرفته عليه وعلى نفسي. فقال رسول الله: أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الأب شيء يعطيه، أو كان رسول الله يحبس الأب للابن؟ فظاهر هذه الرواية بعد أن اتصلت أن قول النبي صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك مجرد حكم أخلاقي أدبي وليس حكما شرعيا يستفاد منه أن للأب أن يتصرف في مال ولده بما يشاء، حتى يقع تعارض بين هذه الرواية وبين ما دل على منع تصرف الأب في مال ولده، ويأتي الكلام في بقية المناشئ إن شاء الله.